بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في بحث الجري، قاعدة الجري في التفسير، قاعدة الجري في التفسير مرة أن فيها نظريتان أساسيتان، وإن كان نظريات متعددة لكن يعني نظريتان أساسيتان. نظرية أن الجري هو عالم التطبيق، ويجب أن نعزل تنظير المعنى الكلي عن عالم التطبيق، وهذه نظرية بهذا التفسير تبناها الملا الصدرة في تفسيره، وتبناها الفيض الفاشاني وأعلام كثيرين ومنه العلامة الطبري، حتى من جملة من أعلام مفسري أهل السنة أيضا تبنوها بهذا المعنى. بينما النظرية الثانية في الجري كما مر بنا هي أن مجلول الكلام يجري إلى مواضع وموارد عديدة، سواء موارد من تنظير المعنى إلى معاني جدية متعددة، أو موارد هي تطبيق مقام التطبيق، كلها يحتوشها عالم مجلولات الكلام، كلها يشملها عالم مجلولات الكلام. هاي نظرية ثانية، ونسمى التطبيق جزء من مدارج الكلام. وحيث أن التطبيق جزء من مدارج الكلام، مر بنا أن المصداق التطبيق أيضا له مصادر متفاوتة في الأهمية. وفي العناية دوما الذي ينظر كلاما كليا يلاحظ تطبيقات مصداقية، في هذه التطبيقات المصداقية في مصادر أهم، افترض قول الله تعالى ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قتل النفس وإحياء النفس كم هو مهم عند الشارع، لكن النفوس متفاوتة، نفوس الأنبياء، نفوس الأولياء، نفوس العظماء، دي له عليه حال أهمية أكثر، نفوس المتقين، نفوس الصالحين، بخلاف نفوس الأشرار والشريرين. وإن كان عموم حقن الدماء وحقن النفوس حكما هو حكم عام للكل، لكن لو مراسل تجديد شبيه ارتكاب حرمة القتل في الشهر الحرام في البلد الحرام تختلف بالتالي. فإذا هذه أمور لا بد من التفات لها، أن على الحال أن معنى واحد لكن في مقام التطبيق. بعبارة أخرى الآن من ذا المثال، حرمة القتل عند الشارع في الآية القرآنية حتما انطلقت من مقاصد في الشريعة، مصالح ومفاسد ما شبه ذلك يراعيها الشارع. أي مصلحة تلك التي تثير حفيظة الشارع المقدس لينظري لتقنين هذا الحكم؟ لا ريب أنه لاحظ حرمة النفوس، حقن النفوس والدماء، النفوس الكريمة لأجل عين ألف عين تكرم إن إبراهيم كان أمه هو بنفسه فرد واحد لكن محبوبية عند الحضرة الإلهية أو أهمية محبوبية لكن أهمية عند الحضرة الإلهية لعب الأمة ضربة علي يوم الخندق ضر واحد تعدل عبادة الثقلين هي نفس دليل إمامة علي عليه السلام إذا الثقلين كل أعمالهم تضعها في كفه وعمل واحد لعلي والثقلين ليس الثقلين في عصر الرسول الثقلين يعني هذا منذ آدم إلى يوم القيامة هل مبالغة يقولها سيد الأنبياء ضربة عليهم يوم الثقلين سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم سنفرغ لكم أيها الثقلان ثقلان الجن والإنس من الأولين والآخرين ضع كل أعمالهم في كفة وأرقى أعمالهم هو عبادتهم ضع في كفة وعمل واحد لعلي يوم الخندق يعدل كل هذا العمل مبالغة يذكر هذا الحديث نفسه من أحاديث الإمامة علي عليه السلام المقصود أنه لاحظ أهمية عمل فرد في عمل واحد يصدر من عنده في مقطع معين تعدل في مقاصد الشريعة أعمال أجيال من البشر وأجيال من الجن كل ضعها في كفة وعمل من فرد واحد يعني في كفة واحد على موازاة هذا على كل فإذا الأهمية عند الشرع تختلف إذا كانت تختلف إذا تشريع الشارع لحرمة القتل انطلقت من ماذا؟ من بعض المصابيق الهامة في يعني بعبارة أخرى صحيح أن للشارع مقصد في الشريعة وفي التقنين من ضمن مثال أذكر هذا الآن في عموم أفراد ومصادق الطبيعة لكن بعض مصادق الطبيعة ضعها في كفة وكل مصادق الطبيعة في كفة أخرى فالمحرك والباعث لتقنين الشارع في مقاصد الشريعة المصادق العامة ما يمكن أن تقول لا تكثر ما يمكن أن تقول هذه تنظير كيف هي تنظير تنظير كلي بمعزل عن التطبيق أي معزل عن التطبيق المصادق الأهم في التطبيق هي منشأ تكلم المتكلم هي منشأ تقنين المقنن طبعا هذا فيما إذا كان في القوانين وهو الأحكام العملية في الفروع أما إذا كان في المعارف الكلام الكلام لذلك لاحظ طبق قاعدة الجاري روايات عدة عديدة في مواطن عديدة لم يسعني الوقت أسجلها وأقرأها على مسامعكم الإمام الصادق عليه السلام يقول أتحسب أن ما يقول الله عز وجل من سماء وأرض وكذا يريد في هذه السماء والأرض فقط والجبال هذه الجبال طبيعة هذه الأمور لها مصادر أخرى كثيرة فبناء قيمة على المبنى الذي يطلق حتى على مطاطر أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني للغاية فلها مصادر عديدة جبال النفوس أهم من جبال التربان والصخور بعض النفوس جبال جبال النفوس أهم أرض القلوب أهم من أرض التربان الثوب والطهور والبدن سماء القلب والروح في معالي للروح سماء لها سقوف أعظم من سماء الأثير والمادة الفيزيائية وكذلك البحور نعم أعظم من بحور المادة الفيزيائية للماء الأكسجين والهيدروجين. أو تحسب أن الله يريد أن يفترس بهذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام هذا أيضاً طعام، يكترف الله بهذا الطعام، طعام الأبدان، وماذا عن طعام الأرواح وطعام العقول والأفكار؟ لاحظ انظر كيف هي قاعدة الجري شيء آخر. هنا نقول هذه التطبيقات مجرد تطبيقات، هي بمعزل عن المراد وليست معنية ولا مختلف بها عند تكلم المتكلم. كيف حصل في بعض الروايات يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه الباري أكرم من أن يحاس الإنسان على أكل الشرب رزقه في هذه الدرجة، إنما عن علمه وعقيدته عن من أخذ. يعني بعض المصاريف النازعة أصبح غير مختلف بها، لأننا نقول بأن معنى الآية الكريمة معنى صرصار تنظيري تجريدي جاف بمعزل عن التطبيق. أين من أين؟ أين من أين؟ أصل إذا أخوينا وأخلفنا الآية والآيات من شامخات المصادق التطبيقية أنها مراد حتى في حوزة الدلالة اللغوية، أفقدنا المعنى شموخه وعظمته وروحه وقيمته. جعلنا صرصار نازل هابط قشري، بخلاف ما إذا بنينا على النظرية الأولى، بخلاف ما إذا بنينا على النظرية الثانية، أن نقول المصادق في التطبيق مأخوذة في عين الاعتبار بأهمية وجدية تفوق الإرادة والمراد الاستعمالي، تفوق الإرادة والمراد التفهيمي والمدلول التفهيمي، تفوق الإرادة والمراد الجدي الأول، الجدي ثاني، جدي نهائي. أصل الكلام من البدء إليه لذلك لاحظ جملة من أهل على حال التحقيق في لطائف القرآن والمعاني وما شابه ذلك، سواء من عرفاء أو صوفية، لا أقول عدم دي اللفظ، يعني عدم هذه القراءة من هذا البيت، أنما أصلا المخاطب الأول بالقرآن الأصلي هو سيد الأنبياء، اللهم صل على محمد. يعني كأنما الباري تعالى يخاطب النبي في الآخر، الآخرون أو الآخرين مخاطبين بالقرآن بالتبع، احتفاء واحتفال القرآن بهم بالتبع. شبيه هذا المثال مرة بنا عبان، الآن في الواجب الكفائي، صحيح واجب كفائي مسؤولية عامة على الجميع، ولكن ذوي القدرة ذوي البسط اليد النخب ذوي القدرة المالية ذوي القدرة العلمية ذوي الوجاهة ذوي المجرة ذوي الامتدادات الاجتماعية في الواجبات الكفائية مسؤوليتهم أعظم، مع أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا صحيح، لكن شدة تحميل المسؤولية للنخب القنانية أشد خطابا و إلزاما من عموم الطبقات النازلة. فيستحيل عندما يقال وأقيموا العدل بالقسط وكذا كذا، الخطاب بالذات يتوجه إلى المخاطب، بالشرع يتوجه إلى القاعدة العامة. ولذلك لاحظ التعبير فلتكن منكم أمة، خطاب لتلك الأمة، فلتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تلك الأمة النخبة أصلا خطاب الأصل لها، وبالتالي لجميع الأمة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي الحقيقة إذا كيف يمكن نستبعد، شوف لاحظ الآن كيف يمكن أن نستبعد مقام التطبيق؟ وهو وحد الحال المخاطب ركن متين في الخطاب، وهذا هو البحث الذي أثرناه من براهين التي أثارها علماء الأصول، أن المقصود بالخطاب هم المشافهين أو هم الحاضرين أو يعم الغائبين أو يعم المعدومين فيعم الكل، درجات في الخطاب. فبالتالي المعني بالخطاب ما يمكن أن يغفل. نعم لاحظ دقيقه، الحاضر أكثر تركيز إضاءة في الخطاب، الغائب أقل، المشافه أكثر، الغير مشافه أقل، المعدوم درجة أقل. طبعا هذا بحسب الحضور والغياب والشيخ والمشافه لكن ربما هناك بعد درجات أخرى، طبعا ربما غائب أعظم من مشافهين، هذا يمكن تصور لأنه متصور. المقصود أيما كان هذا المطل يجب أن ننتبه إليه، وهو أن درجة توجيه الخطاب ليس درجة واحدة، هذا أمر مسلم حتى عن علماء البلاغة. فحينئذ كون درجات توجيه الخطاب على درجات، إنه هذا نفس المبحث في الأصول في علم البلاغة، هذا شاهد بين على عدم إقطاع مقام التطبيق عن مدارين الخطاب، مدارين الكلام. مضافة البرهان اللي ابتدأنا به الحديث هذا اليوم، وهو أن الأغراض والمقاصد من الكلام سواء في عالم التقنين أو في عالم المعارف، المقاصد التي ينطلق منها كلام المتكلم، تلك المقاصد في الحقيقة ماذا؟ معنية له بالدرجة الأولى، وهي على درجات. لذلك لاحظ كم هو البون بين هذه النظرية الثانية وبين النظرية الأولى. دعوني في هذا الوقت المتبقي عن هذا اليوم أفتتح هذه النقطة الجديدة في الجرح التي كانت مقررة من أمس نخوض فيها، وطاول الحديث إلى هذه النقطة. في النظرية الثانية في الجارية تتبنى ماذا؟ تتبنى أن المراد في الآيات والسور على طبقات ثلاث، المراد هو على طبقات ثلاث، وهذه الطبقات الثلاث في حين أنها طبقات ثلاث مختلفة في درجة الأهمية، وفي حين أنها مختلفة في درجة الأهمية وهي معاني ثلاث وطبقات ثلاث، طبعا التقسيم الإجمالي لها معاني ثلاثة ولا هي أكثر، يعني كل قسمة في درجات، بس التقسيم الإجمالي هو ثلاث درجات: الولاية، المحكمات، المتشابهات. لو نفس منهج أمومة الولاية والمحكمات بتفسير القرآن الكريم، كل آية المعنى المركزي فيها أو سورة المعنى المركزي فيها هو شؤون الولاية. المعنى في الدائرة الثانية هو المحكمة، والمعنى في الدائرة الثالثة تفاصيل الجزئيات التي تسمى بالمتشابهات. تفاصيل الجزئيات اصطلاحا من القرآن الكريم أو تبيانا وتسمية وتوصيفا من القرآن الكريم تسمى متشابهات، وفعلا سنبين لماذا تسمى متشابهات. تلك في الدائرة الثالثة، في الدرجة الثالثة مقصودة من الآيات والسور. في الدرجة الأولى إذا مقاصد الآية، أليس بحث الآن من البحوث المهمة في التفسير مقاصد السورة؟ في تعبير في بحث مقاصد السورة الكريمة، السورة الشريفة، مقاصد السورة الشريفة في الدرجة الأولى شؤون وبحوث الولاية. ثم الولاية هي ذات درجات وطبقات: ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية الأمة. هذا المقصد الأول. المقصد في الدرجة الثانية المحكمات، والمحكمات طبقات: أشد إحكاما، أوسط إحكاما، أقل إحكاما. هذا في الدرجة الثانية المقاصد المحكمات. في الدرجة الثالثة في الدائرة الثالثة المتشابهات، وهي ماذا؟ وهي تفاصيل جزئيات. هذه النظرية للتو دخلنا في النقطة الجديدة ونواصل فيها شرحها بشكل مفصل إن شاء الله، بس دعوني أختم الحديث بهذا المطلب لنواصل البحث فيها. على وفق نظرية الجري والجري في النظرية الثانية، تقول هاي النظرية الثانية أنه من الإسفاف والخواء أن نهبط بالقرآن الكريم فقط إلى التفاصيل. من إلحاق بحقائق القرآن، بأنوار القرآن، بهدايات القرآن، أن نهبط فيه فقط ونقصر فقده، وهذا هو الذي تعانيه النظرية الأولى. أن نهبط القرآن فيه فقط إلى مستوى سقف المتشابهات أو التفاصيل الجزئية. القرآن شامل لها، لا يقول قائل انه ليس شامل لها، لكن كيف تحدث القرآن فقط في التفاصيل وفي الجزئيات؟ هبوط هذا وإهبار. كلمة القرآن، شموخ القرآن، كلمته أولا في الولاية، أواسطه في المحكمات، تنزيله، نزوله، نزلياته، نزله، نعم، في التفاصيل المتشابهة. طبعا أهمية الأهم لا يعني التفريط بدون في الأهمية. شوف وفق النظرية، يعني أحاول أبين معالم النظرية عشان كل المخاوف أو التوجسات التي حملها أصحاب النظرية الأولى سنبين اندفاعها. الاحتفاء والاحتفال بأهمية الأمور العالية لا يعني التفريط بالأمور النازلة، ولكن ضبط الأمور النازلة لا يعني إغفال وتفريط ما هو أهم. هذا من الحديث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.